من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مقدمات الاستنباط، وكنا في هذه المقدمة يعني مراحل الاستنباط الثمانية، كنا في المرحلة الثامنة وهي أصول التشريع أو أصول القانون، عرض نتيجة الاستنباط على أصول التشريع. وما يعرف بالمحكمات، محكمات الكتاب والسنة المعصومين. وهي الأصل الأصيل في الدين، محكمات الكتاب والسنة، سنة المعصومين، سنة العترة، هي الأصل الأصيل في الدين. كل الحجج مبدأها ومآلها في ما دونها، ما دونها كل العلوم الدينية منبثقة أيضا منها، يعني طبعا ما عدا التوحيد والنبوة، أما ما بقي فهو تحت ظل وهيمنة هذين الأصلين الثقلين، الكتاب والعترة، هذه المحكمات. فلا يتصور حينئذ هناك علم من العلوم الدينية أو مسألة من العلوم الدينية تشذ عن هيمنة المحكمات الكتاب والسنة، سنة المعصوم، محكمات سنة المعصوم، محكمات للمتشابهات. فمحكمات الكتاب، وهي طبقات طبعا، محكمات الكتاب ومحكمات سنة المعصومين مظلة تهيمن على سائر الحجج، على سائر العلوم الدينية وعلى سائر مسائل العلوم الدينية. ربما يتوهم أنه صدور الأخبار الآحاد قبل أن يتكئ على محكمات الكتاب والسنة ومحكمات سنة المعصومين، فهو يعتمد على أصل الصدور، على اعتبار الصدور. فإذا تم اعتبار الصدور، نعم حينئذ يأتي بحث المضمون وما شابه ذلك، وهو تحكيم محكمات الكتاب ومحكمات السنة على المضمون. فثبت العرش ثم انقش، أول هكذا يقال، يعني في ظل مدرسة السيد أحمد بن طاووس إلى مدرسة السيد الخلف. ثبت الصدور، اعتبار الصدور، ثم يأتي المضمون، ومدار المضمون حينئذ نعم محكمات الكتاب ومحكمات السنة، هكذا قد يقال. طبعا مر بنا في البحث السابق أن عدم مخالفة الكتاب والسنة المعصومين أو موافقة الكتاب وسنة المعصومين العترة تعتبر في مقامين: مقام أصل حجية الخبر أو الظنون المعتبرة، ومقام الترجيح عند التعارض. مقام هناك مقامان، هناك مقامان. فربما يقول القائل على ضوء مدرسة السيد أحمد طاووس: من اللزوم اعتبار الصدور، ثم يأتي نوبة ودور المضمون ومدارية المحكمات، الكتاب وسنة المعصومين، مداريته مدارية هذا المحور على المضمون. قد يقال هكذا، ولكن هذا القول فحينئذ بالتالي هكذا يقال، يتصور أنه ليس كل الظنون أو المسائل الدينية منبثقة من محكمات الكتاب والسنة، بل مثلا العكس، مثلا قد يتصور أنه أولا الصدور ثم. لكن هذا التوهم توهم فاسد، وبيان فساده هو أولا أصل كلية اعتبار حجية خبر الواحد حتى صدورا إنما أتت من محكمات الكتاب والسنة كبرويا. أين تخلف خبر الواحد صدوره عن محكمات الكتاب والسنة؟ هذا من جهة الكبرى، أصل اعتبار خبر الواحد لمن بنى عليه. يعني المفيد لا يبنى عليه، يقول حجية المجموع، حجية تراكمية. خبر واحد وإن كان صحيحا عند المفيد، عند السيد المرتضى، يعتبروا من الدين عدم الانفراد الخبر الواحد في الحجية، من الدين. ابن إدريس هم هكذا، من ضرورة الدين الإمامية عندهم هكذا، من ضرورة الدين الإمامية عدم حجية خبر الواحد الصحيح منفردا. ما يقوى ضعيف الخبر الواحد الصحيح صدورا عندهم ضعيف عن الحجية، لابد ينضم إليه تراكمات من قرائن وضمائم يا الله يكون حجة. على مبنى المتأخرين من حجية، هو حتى المتأخرين لا يبنون على أن الصدور هو الكل في الكل، هو جزء الكل وليس كل الكل. يعني حتى السيد الخوي بدون حجية الظهور، بدون حجية المضمون، بدون حجية جهة الصدور، لا يذهب ذاهب إلى أن خبر الواحد الصحيح حجة. فبالتالي لا محالة حجية الصدور ليست حجة منفردة مستقلة عند الكل، وإنما غفلة. لابد جزء، هي جزء الحجة، جزء جزء جزء، وليست كل، وليست كل. فإذن ضمائم، كل ضمائم مضمون، انضمامات، تراكمات تولد الطمئنان والوثوق وكذا. بس بغض النظر عن هذا المبنى، أولا كبرى حجية خبر الواحد الصحيح أو غير كذا مأخوذة من محكمات الكتاب والسنة كبرى، صغرى وهو الوثوق، توثيق الرواة، توثيق الرواة لمن جاس الديار عند الفريقين عندنا وعندهم، إنما يعرف وثاقة الرواة ليس فقط وفقط بحسن الظاهر، بل عمد عندهم في وثاقة تعديل الراوي أو جرح الراوي، عندهم العمد لمن سبر هذا الباب. ليس حتى مثلا يقول قال أقول قول الرجالين الأسبق الأقدم أرباب الرجالين، نقول أرباب الرجالين من منشأ عندهم للتعديل والتوثيق والجرح؟ إذا دققت النظر وسبرت ذلك ستجد أولا وآخرا المضامين التي يرويها الراوي تعرض على محكمات الكتاب ومحكمات السنة، فإن وافقتها يقول هذا الراوي ثقة، وهذا الراوي مثلا نقي تقي فلانا لما جاء ضبط لما جاء. وإن وجد والراوي يروي مخالف المحكمات والضرورات بحسب المذهب، مذهب هذا الرجالي مذهبه في المذهب الإسلامي الفقهي أو الكلامي، فستجد أنه يطعن في هذا الراوي أن هذا الراوي ضعيف كذاب وضاع كذا خبيث لما جاء تعبير. فالمدار الأعظم الأول والآخر لديهم لاحظ أن توثيق الرواة وهو قوام الصدور إحراز صغر الصدور، توثيق الرواة يعني لمن يسبر علم الرجال، لمن لا يسبر هذا بحث آخر، لمن يسبر علم الرجال الأصول القديمة النجاشي كشي شيخ الطوسي فهرس باقي غير عقيقي غير هذا مجر حتى كتب الفرق الفريق الآخر، لمن يسبره عند أرباب الجرح والتعديل عند العامة الكلام الكلام، المدار عندهم أولا وآخرا على المضمون الذي يرويه الراوي، مو المضمون واحد يعني ظاهرة المضطردة في مضامين رواية هذا الراوي، كتاب روايات كتابه أو روايات أصوله أو روايات رواياته لم يكن صاحب كتاب، هل يروي شذوذات عن معتقدات في المعتقدات أو الفقهيات الثوابت، يقولون ضعيف شاذ كذاب وضاع فلان هذا مجرد. وإن روى قال مستقيم، مستقيم أكثر يريدون مستقيم مضمون الرواية، فلاحظ مجموع المضمون الذي يرويه الراوي يعني نفس المضمون الذي نفس رواية الراوي يعتبرها تبني من الراوي للمضمون، فهو يشوفه موقفه منه، لذلك من المضمون يقدر الشخص أنه عامي خاصي ثقة فلان من المضمون هكذا دعبل. فلاحظ كل علم الرجال متوقف على المضمون على المحكمات الكتاب، فنلاحظ أن المحكمات الكتاب ومحكمات سنة المعصومين هذه المحكمات هي التي تحرز لك الصورة أيها الفقيه أو أيها الرجالي أو أيها المحدث أن هذا ثقة أو ليس بثقة، ضعيف أو موثوق. نعم الآن هناك دعونا أمثل هذا البحث على أساس سرورا، مثلا في ستقول قول الرجالين أيضا معتمد 15 من منبع لجرح أو تعديل أرباب الجرح والتعديل للرواة 15 ليس فقط المضمون، مثلا قول الرجال لا قبله هذا المصدر للجرح والتعديل، حسن الظاهر هذا المصدر ربما ذكرناها عن الرجالين 15 أو 17 منبع ذكرناها في الجزء الأول من الرجال والجزء الثاني، فكيف إذن فقط وفقط المحكمات أول وآخر؟ الجواب أن هذه المنابع والمصادر للجرح والتعديل بالدقة ليست في عرض بعضها البعض، المصدر الأول هو المضمون، البقية في طول المضمون كاشفة عن المضمون. شلون كيف بيان ذلك نمثل هذا المثال عصير أوضح في باب الهلال، ثبوت الهلال مثلا ذكر الفقهاء تبعا للنصوص أنه الهلال بالرؤية البينة بالرؤية والبين والشياع واطمئنان وكذا حكم الحاكم، خمس ست مثلا طرق ذكروها لإثبات الإله. هذا الفقهاء هكذا ذكروا. نفس الفقهاء مشهور شهرة تسالم تقريبا عند الفقهاء، إلا النادر من الفقهاء مشهور شهرة تسالم عند الفقهاء أحصر إثبات الهلال بالرؤية الحسية. أما المحاسبات أو كذا أو فلان لا يعول عليها في إثبات الهلال، لا يعول عليها. كيف يجمع الواحد بين فتاوى نفس الفقهاء عندهم هكذا النمط، هكذا نمطان من الفتاوى، نمط يحصروا ثبوت الهلال بماذا؟ بالرؤية الحسية، ونمط يقولون بخمسة طرق. تدافع تناقض في فتوى الفقهاء؟ لا، مو تناقض، لأن البينة في طول الرؤية. أول الرؤية هي البينة طريق على الطريق، وليست هي نفسها ماذا؟ طريق مباشر. الشياع كذلك طريق على الطريق أو طريق على الطريق على الطريق، يرجع إلى الكلام الكلام إلى الرؤية الحسية. خذ الاطمئنان، خذ حكم الحاكم، هذا ويستند إلى بينة، والبينة تستند إلى الرؤية، فطريق على الطريق على الطريق، الرؤية طريق أول، البينة طريق ثاني، حكم الحاكم طريق ثالث. هاي يسمونهم الترامي الطرق. هذا التعدد ترامي الطرق طوليا، لا أنه في بديل عن الرؤية الحسية، لا بديل عن الرؤية الحسية إلا في إكمال العدة. البحث آخر إكمال العدة يرجع إلى الرؤية الحسية في أول الشهر، وإلا فليس هناك بديل، وليس هناك بديل عن الرؤية الحسية. فهذه الطرق الأخرى التي تذكرها طولية. هكذا الحال في علم الرجال بالدقة، في علم الرجال بالدقة توثيق الراوي مجرح هو يعتمد على المضمون الذي يرويه، يعني المضمون الذي يرويه يعني ماذا؟ يعني تبنيه لهالمضامين، تبنيه لمعتقدات حق أو باطلة، تبنيه لمسار فقهي حق أو باطل، فيعرف من ذلك مذهبه الفقهي ومذهبه العقائدي. وهو العمدة في التعديل، لما؟ لأنه عدالة المرء ليس بحسن ظاهر، حسن ظاهر هذه إمارة ظاهرية، العمدة أنه مؤمن عدل في قوله يعني الاعتقاد، عدل في عمله يعني العدالة في السيرة العملية. وهذا شأنها يسير العدالة في العمل، العمدة هي العدل. وكيف يصير عدل في سيرة العملية إذا لم يتخذ مذهبا فقهيا حقا، مذهبا فقهيا باطلا، لم يتبع البدع، انتهى عن اتباع البدع، هو انتهج الحق. ففي الحقيقة حتى قول الرجال، الرجال ثم ماذا؟ هم حتى لا يعتمدون على قضية المعاصرين، المعاصرين أيضا ربما يشهدون عنه هو منا فلان ليس منا، عامين بعيد فلان، أو ينقل فتاوى متبنيات الفقهية أو المشهور عند الرجال أو كتب الرجال أو تاريخ أو كذا، هي المصادر الأخرى يعني التي تقول. كل هذه المصادر الأخرى إذا دققنا فيها كلها عبارة عن طرق مترامية على ماذا؟ على متبنيات الراوي في المضمون، المضمون الكلامي أو المضمون الفقهي، هي هذه أولا وآخرا. فتبين هذا مطلب يخبره على إتحال أساطين علم الرجال وذكروه، أن صغريات يوميات أفراد مفردات الرجال والرواة إنما تعدل توثق أو تجرح تضعف بماذا؟ بالمضمون، مو المضمون الواحد، مجموع المضامين التي يرويها الراوي. فبذلك نلاحظ أن حتى في علم الرجال إذن ماذا؟ في علم الرجال أن المدار على المضموح كما الكتاب والسنة. فلذلك المضمون أولا وآخرا هو هو المدار. لاحظ من يشخص أن المضمون هذا سوي أو غير سوي؟ غير الفقيه في علم الكلام، الفقيه في الفروع، الفقيه في مثلا كذا كذا، بدون الفقه ما يمكن، يعني بدون العلم والتبحر ما يمكن. راوي بما هو راوي ليس لديه قدرة على هذا المجال. فلذلك لاحظ حجية الفقهاء سبحان الله يتولد منها حجية الرواية، لأن حجية يعني إجمالا يوميات آحاد صغريات الحجية الرواية متولدة من الحجية الفقهاء الإجمالية، ما أقول التفصيلية. يعني شلون يصير تثبت العرش؟ ما أقول بالعكس، العرش هو الحجية الإجمالية المضمون والفقهاء. ثم يأتي النقش التفصيلي في أحاد الروايات والصدور، لا العكس. شبيه العلم الإجمالي الكبير الذي مر بنا، اعتبار الإجمالي هو العمدة المضمونة ما كذا. نعم، فإذا بدون حجية الفقهاء في الحقيقة، بدون أن يكون العالم فقيه، فقيه ليس فقط في الفروع الفقيه، بل لابد أن يكون فقيه في علم الكلام أيضا، فقيه في العلوم في التفسير، عندما نجي التفسير واضحة كذا فلان، حينئذ نعم يستطيع. ففي الحقيقة إذن ماذا؟ ففي الحقيقة إذن أن حجية المضمون منبع لكل العلوم الدينية، يعني محكمات الكتاب ومحكمات السنة، سنة المعصومين، هي منبع لكل العلوم الدينية ولكل المسائل العلوم الدينية، سواء علم الرجال أو علم التفسير أو علم الأصول أو علم الفقه الفروع أو علم الكلام، ولا مجرد كل العلوم الدينية، لا العكس. وهذه نقطة جدا مهمة وثمينة. لذلك نلاحظ أن هذه المرحلة الثامنة، القول عرض النتائج، كل نتائج كل العلوم الدينية في كل استنباطاتها تعرض على أصول التشريع. رحمة الله على الشيخ المحقق العلي، لاحظوا بأعلى صوته في كتاب الشرائع يعبر: هذا مطابق لقواعد المذهب وأصول المذهب. يا محقق، يا أصول، يا قواعد، يا ماذا تعني؟ يعني طبقات المحكمات في كل باب، سواء عمومات عام. هنا مرجلة الفقيه، فقيه في العلوم الدينية، تفقهوا في الدين، في كل الدين مو فقط في الفروع، الدين ليس فقط الفروع، تفقهوا في الدين، فإن فيه ثلاث خصال كما قال موسى بن جعفر صلوات الله عليه، الرواية في الأصول الكافية: مفتاح البصائر، في تبصر العلوم الدينية، تبصر المسائل الدينية، هو هذا محكمات الكتاب والسنة، لابد من محكمات الكتاب والسنة. نعم، فبالتالي تبين لنا أن هذه المرحلة وهي أصول لذلك الوحيد البهبهاني رحمة الله من باب مثال اجتهاداته في علم الرجال، الوحيد البهبهاني هو رئيس على كل المدرسة الأصولية في زمانه، مجدد يعتبروه كذا فلان رحمة الله عليه، أكرم به وعظم، عند اجتهادات في علم الرجال يخالف فيها كثير من الرجالين، يعني هو ولو مش على هو على مبنى مشهور القدماء، أقصد يخالف فيها كثير من رجالي عصره أو من تقدم بقليل. لماذا؟ لأنه يدور مدار مضمون الروايات التي يرويها الراوي، عمدة عند الراوي مضمون الروايات التي يرويها الراوي. يسبرها يقول بل هذا الراوي تحفة، هذا الراوي ذروة عفوا. نعم. كذلك شيخ علي نمازي الشاهرودي رحمة الله عليه الذي كتب المستدرك على كتاب رجال السير الخوي 8 مجلدات، نعم الكتاب، أيضا هو يعتمد على المضمون. الراوي كيف مضمون؟ سمو رواية واحدة أو اثنتين، لا، يعني عند سلسلة مجموعة من الروايات كذا كذا، ولو لصاحب كتاب حينئذ. نفس ابن الغضائري على فرض التسليم بنسبة هذا الكتاب إليه، نفس ابن الغضائري يقول حول أحد الرواة، وهذا ديدنا حتى ديدنا النجاشي، يقول أن القميين ضعفوه وكذبوه، يقول فرأيت له كتابا روائيا في الصلاة ورأيته سديدا تام، يعني سديدا تاما كذا، فما ضعفه. نفس ابن الغضائري على البناء على نسبة الكتاب إليه كمان يذهب إلى ذلك، هو بنفسه يعتمد على المضمون. نفس النجاشي رصدنا له موارد عديدة خالف النجاشي من تقدمه بسبب المضمون، وقال المضمون هو الذي يذكره جدا إما ناصعة أو العكس، المتقدمون عدلوه هو جرحه، قال المضمون كذا. نفس النجاشي عندهم المدار على المضمون هو أولا وآخرا، أقوال الرجال إنما هي طريق على الطريق. لذلك هذه نموذج جدا. مثلا كيف تشخص أنت مشايخ هذا الراوي، تلاميذ هذا الراوي، هذا أحد مصادر تعديل وجرح الراوي، هو عن طريق الروايات المضمون اللي يرويها، من عن من رواها، من رواها عنه، هو عن من رواها. فنفس هذا التراث الحديث به يقام علم الرجال، لا شيء وراءه. هذا الاعتبار الإجمالي لتراث الحديث الذي مر بالعلم الإجمالي الكبير هو المصدر الأعظم لعلم الرجال. طبعا المشتهد في علم الرجال، إذا واحد مقلد في علم الرجال إمعي في علم الرجال بحث آخر، أما إذا كان مشتهد في علم الرجال مثل وحيد البغاني، مثل الشيخ علي نمازي الشاهرودي وغيره من الكبار، هو أو قبلهم المحقق البحراني الشيخ سليمان المحوزي لو كان رئيس يعني المدرسة الأصولية في بلاد البحرين، وتأثر به الوحيد البهباني كثير في منهج الرجالي، عنده كتابان في هذا المضمار. يعني هو يقال أول من فتح باب الاجتهاد في علم الرجال بعد أن جعله السيد الحمد طاووس التقليد علم الرجال. خطوة السيد أحمد طاووس رحمة الله عليه، هذه المدرسة كرست التقليد في علم الرجال، لأن تتبع أقوال الرجالين فقط، بينما أقوال الرجالين مر بنا هي مصدرها وين؟ المضمون. من فتح بتعبير الوحيد البغاني، مو تعبير أنا، من فتح علم الاجتهاد مرة أخرى في علم الرجال، شلون ابن إدريس فتح ابن إدريس في علم الرجال، يعتبر هذا المحقق البحراني الشيخ سليمان المحوزي أستاذ والد صاحب الحدائق، والد صاحب الحدائق مشربه أصولي، صاحب الحدائق لا مشربه يعني بين أخباري ورسولي على يتحال. فحسب تعبير الوحيد البباني من فتح باب الاجتهاد هو هذا الشيخ، فالمقصود هذا المحقق، وذلك يسميه دائما المحقق المحقق، يقصد منه الشيخ سليمان المحوزي الوحيد البباني يسميه، وغيره من المعاصرين الوحيد أيضا يعبرون عنه بالمحقق، لأنه فتح مرة أخرى جدد أحيا الاجتهاد في علم الرجال. المهم فإذا لاحظ هذا التراث الحديث العظيم بكله باعتباره الإجمالي هو منبع علم الرجال، هو منبع أقوال الرجالين، ليس شيء وراء. هذا بالنسبة لعلم الرجال. بالنسبة لعلم الفقه وعلم الأصول أنا ما جرب. المقصود هذا بحث أصول التشريع يحتاج إلى فقهاء في العلوم الدينية، يحتاج إلى ملكاء. كون الراوي راوي ما يكفي، لا يتضلع في هذه المرحلة. لذلك ذكرنا خلافا لما هو مشهور أن الشيخ الطوسي في جهات أعلم في علم الرجال من النجاشي. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رحمه الله تضلعه في علم الكلام أقوى من النجاشي. الشيخ الطوسي تضلعه في علم التفسير أكثر من النجاشي. الشيخ الطوسي تضلعه في الفقه الفروع أكثر من النجاشي. لذلك الشيخ الطوسي آراء الرجالية في الجرح والتعديل تختلف عن النجاشي. النجاشي مع احترامنا كذا كذا، مؤرخنا السابق كذا فلان صحيح ذو فنون صحيح، ولكنه ليس له تضلع كبير في علم الكلام كالشيخ الطوسي. زين مر بنا ان المضمون مدار، فمن يشخص على المضمون غلو او تلو او فلو او تقصير او مقصير او شدود؟ غير عنده تبحر في علم الكلام، تبحر في علم الفقه. الرجال لاحظوا يعتمد على الفقه، لا الفقه يعتمد على الرجال. الفقه في التفاصيل نعم، لكن الرجال في الإجمال يحتاج إلى علم الفقه. حجية الفقهاء تتولد منها حجية الرواية. يا سبحان الله، ملاذ الرواة الفقهاء، الفقهاء الرواة طبعا، وليس ملاذ الرواة الرواة الممحضين في الرواية. الفقهاء مو فقط في الفروع، فقهاء في علم الكلام، لأن الفقيه في اصطلاح القرآن واصطلاح الروايات، الفقيه هو الفهيم الذي عنده فهم في كل علوم الدينية. لذلك مشكلة يقول لك هذا غالي، انت ايها القائل بانه هذا غالي وقالي وشالي وبالي وهذا مقصري وهذا شادي وهذا كذا، او تعقل ما يرويه من مضامير؟ عندك باع انت في علم الكلام، اذا الأزمة اذا ما عندك باع في علم الكلام، يا الله هذه أزمة، أزمة الأزمات. ولم يجمع وللكلام تتمات، وصلى الله على محمد وعلى آله.